إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله يقول المولى جل وعلا في كتابه العزيز والفجر وليال عشر والشفع والوتر الليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر أي لذي عقل ولب سليم أقسم الله تبارك وتعالى في هذه السورة بأمور عظام أولها الفجر وما أدراك ما الفجر الذي ضيعه أكثر المسلمين أقسم الله تبارك وتعالى بهذا الوقت لشرفه وعظمته ولأنه محل لعبادة عظيمة ولأنه أول النهار وعليه يترتب أحكام كثيرة والفجر الواو واو القسم المقسم هو الله المقسم به هو الفجر والفجر وليال عشر كما سمعتم فرض الله في هذا الوقت صلاة الفجر وهي ركعتان وقبلها الراتبة وهي خير من الدنيا وما فيها ولهذا ضيعها أكثر المسلمين وهي من أعظم القربات وأعظم طريقا إلى الجنة بعد توحيد الله تبارك وتعالى قال سبحانه والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وروى البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفردين دخل الجنة أي صلاة الفجر وصلاة العصر. وذكر هاتين الصلاتين لأهميتهما ولأنهما علامة للمصلين، فمن حافظ عليهما فهو لما سواهما أحفظ، ومن ضيعهما فهو لما سواهما أضيع، فهو لما سواهما أضيع. إذا رأيت الرجل يصلي صلاة الفجر والعصر فهو من المصلين، وإذا لم تره في هذين الوقتين فليس من المصلين، وإن صلى فصلاة الساهين. وهاتان الصلاتان ومنها صلاة الفجر من أعظم أسباب الوقاية من النار، لما روى الإمام مسلم من حديث زهير بن عمارة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، لن يدخل النار أحد صلى صلاة الفجر وصلاة العصر، لن يدخل النار، وإن دخلها بسبب ذنوبه سيخرج منها. أما من حفظ على الأوامر والفرائض واجتنب النواهي والزواجر وهو مع هذا من المصلين والمحافظين على هاتين الصلاتين فلن يدخل النار، بنص هذا الحديث الذي جاء عن الذي لا ينطق عن الهوى. إذا أردت أن تتنعم بلذة النظر إلى وجه الله الكريم فعليك بهاتين الصلاتين، فإنهما من أعظم أسباب رؤية المولى جل وعلا، بل قبل ذلك من أعظم أسباب دخول الجنة. روى الإمام البخاري من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو قال رضي الله عنه: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ذكر عليه الصلاة والسلام الرؤية للمولى جل وعلا، ثم أشار إلى سبب من أسبابها وهو المحافظة على هاتين الصلاتين، صلاة الفجر وصلاة العصر. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في مناسبة ذكر هاتين الصلاتين بعد الرؤيا، قال: لما كان أعظم نعيم في الجنة هو النظر إلى وجه الله، وكانت هاتان الصلاتان أفضل الأعمال الدنيوية، يرجى أن يكون سببا في دخول الجنة وفي النظر إلى المولى جل وعلا، وذلك لأن هاتين الصلاتين في وقت راحة الناس ولذتهم، في وقت استراحتهم في وقت العشاء، وفي وقت لذة نومهم في الصيف، وفي وقت شدة البرد في الشتاء، فالمؤمنون يؤثرون لذة الآخرة على لذة النوم، إيمانهم يجعلهم يستيقظون في هذا الوقت ولا يهدأ لهم بال حتى يصلوا مع المسلمين. أما ضعفاء الإيمان فإن النوم يصير عليهم ثقيلا ويؤثرون لذة النوم على لذة نعيم الجنة. يا نائما عن صلاة الفجر فإنك ستنسى لذة النوم بغمسة واحدة في نار جهنم، بل ستنسى كل نعيم الدنيا وكل لذاتها وشهواتها بغمسة واحدة في جهنم. فلا تؤثر لذة النوم على مناجاة ربك. المؤمن يقدم مناجاة ربه، والخطى إلى بيته يقدم ذلك على لذة ثانية. صلاة الفجر من أسباب حفظ الله للعبد. من صلى الفجر فهو في ضمانه وفي أمانه وفي عهده وفي ذمته. رواه مسلم من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر فهو في ذمة الله. وفي رواية خارج مسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، أي في عهده وفي أمانه. من اعتدى عليه جازاه الله بجهنم. قال عليه الصلاة والسلام: فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه بذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. هذا الذي اعتدى على من صلى صلاة الفجر، لأنه أخفر ذمة الله، لأن هذا الذي صلى في ذمة الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام في رواية: فلا تخفروا ذمة الله. صلاة الفجر في جماعة يا عباد الله أفضل من قيام الليل كله. يا من تحافظ على قيام الليل وهو أمر حسن، صلاة الفجر جماعة أفضل من قيام الليل كله. فقد روى البخاري ومسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. هنيئا للمحافظين على هذه الصلاة العظيمة، هنيئا لهم، هنيئا لرجال الفجر، وويل للنائمين عنها، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قال عمر الفاروق رضي الله عنه: لأن أصلي الفجر في جماعة أحب إلي من قيام ليلة، لأن أصلي الفجر في جماعة أحب إلي من قيام ليلة. ما سبب قوله لهذا القول؟ لأنه افتقد سلمان رضي الله عنه، لم يحضر صلاة الفجر. لماذا غاب سلمان؟ فمر عمر رضي الله عنه على الشفاء أم سلمان، قال: أين سلمان في صلاة الفجر؟ اسمع يا عبد الله، أين كان سلمان؟ هل كان أمام المسلسلات؟ أم يستمع الأغنيات؟ أم يأكل القات فبسبب ذلك وضيع الصلاة؟ لا، قام الليل كله. قالت رضي الله عنها: بات يصلي فغلبته عيناه فنام عن صلاة الفجر، فقال عمر رضي الله عنه: لأن أصلي الفجر في جماعة أحب إلي من قيام ليلى، أحب إلي من قيام سلمان، فكيف بالذين يبيتون يجاهرون الله بالمعاصي ثم ينامون عن صلاة الفجر؟ فليتقوا الله في أنفسهم. كيف بالذي يبيتون أمام الشاشات والمسلسلات والشبكات والتواصلات في القيل والقال إلى وقت متأخر في الليل ثم ينامون عن صلاة الفجر؟ ماذا سيقول لهم عمر لو كان موجودا؟ سيضربهم بدرته. يا عباد الله، هاتان الصلاتان يجتمع فيهما ملائكة الليل وملائكة النهار، يشهدون لأهل المساجد، يكتبون أهل الصلوات والجماعات والخطى والوضوء في السبرات. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار فيجتمعون في صلاة الفجر والعصر. يا من تتخلف عن صلاة الفجر والعصر في المسجد، الملائكة لا تشهد لك. قال: فيعرج الذين باتوا فيهم فيسألهم الله وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. هذا في حق المصلين، هذا في حق أهل المساجد، في حق أهل الجماعات. لكن في هذا الزمان ربما تقول الملائكة: ما وجدنا إلا القلة القليلة، وجدنا أكثرهم نائمين في صلاة الفجر، ووجدنا أكثرهم مخزنين يأكلون القات في وقت العصر لم يصلوا. فأعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا. يا من تؤثر لذة فانية عن عبادة عظيمة هي طريق إلى جنة عرضها السماوات والأرض، أبشر يا من تصلي صلاة الفجر، فإن الله تبارك وتعالى ينير لك الطريق يوم القيامة. جاء في سنن الإمام ابن ماجه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، يوم تنطفئ أنوار المنافقين ويتساقطون على جهنم ويمر على الصراط المؤمنون الموحدون المصلون، يجعل الله لهم أنوارا بصلاتهم. قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة نور، سيماهم في وجوههم نور على وجوههم، ونور في قلوبهم، ونور في حياتهم وفي قبورهم وعلى صراطهم، حتى يكون مستقرهم في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إذا أردت أن يبارك الله لك في عملك، في رزقك، في حياتك، حافظ على هذه الصلاة. فقد قال عليه الصلاة والسلام: بورك لأمتي في بكورها. إذا أردت الجنة فعليك بالمساجد والجماعات. فقد روى الإمام أبو داود من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهم ضامن على الله، ضمان من الرحمن سبحانه وتعالى، ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن عاش رزق وكفي، وإن مات دخل الجنة. رجل دخل بيته فسلم، ورجل خرج إلى المسجد، ورجل خرج في سبيل الله، ورجل خرج إلى المسجد، إن عاش رزق وكفي، وإن مات دخل الجنة. حينما تخرج إلى المسجد وتكون أول الداخلين يتبعك ملك برايته، وحينما تكون أول الخارجين إلى السوق يتبعك شيطان برايته. فقد روى أبو يعلى من حديث ميثم رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال: بلغنا أن الملك يخرج برايته مع أول من يخرج إلى المسجد، فلا يزال بها معه حتى يرجع إلى منزله فيدخل بها. وإن الشيطان لا يخرج برايته مع أول من يخرج إلى السوق، فلا يزال بها معه حتى يرجع بها إلى منزله فيدخل بها معه. نسأل الله أن يعيننا على طاعته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، إن التخلف عن صلاة الفجر معصية وكبيرة من كبائر الذنوب، فقد قال الله في كتابه الكريم: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي عذاب عظيم، عذاب عظيم للمصلين، فكيف بقطاع الصلاة؟ عذاب عظيم لمن يتهاون بالصلوات ومنها صلاة الفجر. وقال سبحانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، غيا عذابا عظيما، وقيل واد في جهنم للذين يضيعون الصلوات. ولقد كان التخلف عن صلاة الفجر سمة من سمات المنافقين، فإياك يا أيها المسلم أن تتشبه بالمنافقين. فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لو يعلمون ما في هاتين الصلاتين من الأجور لأتوهما على صدورهم، يحبون على أيديهم وأرجلهم، لكن لما كان هم كثير من الناس الدنيا صاروا لا يبالون بالآخرة، صاروا لا يبالون بالعبادات. كثير منا مستعد أن يستيقظ في آخر الليل من أجل لعاعة الدنيا ومن أجل ريالات زائلة، مستعد أن يقوم في وقت صلاة الفجر ويذهب إلى عمله دون أن يقضي فرضه. صارت الدنيا هم كثير من الناس، والله المستعان. واسمع إلى هذه العقوبة البرزخية، اسمع إلى العقوبة البرزخية للذين ينامون عن صلاة الفجر، وعذاب جهنم أشد وأنكى وأخزى. روى البخاري من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أتاني الليلة آتيان، أي ملكان، فقال لي: انطلق انطلق. قال: فأتينا على رجل مضطجع وآخر قائم عليه بصخرة، فإذا هو يثنغ بها رأسه، يشدخ بها رأسه، يكسر بها رأسه في قبره، ثم يتدهده الحجر فيتبعه ولا يرجع حتى يعود رأسه كما كان، ثم يفعل به كما فعل به في المرة الأولى، يشدخ بها رأسه. من هو هذا؟ وما سبب هذه العقوبة؟ قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، ما هذا؟ قال لي: انطلق انطلق. ثم ذكر جملة من المعاصي، وفي آخر الحديث قال: أما إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي مررت عليه وهو يشدخ بالصخرة، ذاك الذي ينام عن الصلاة المكتوبة، هذا الذي أخذ القرآن فرفضه، وهذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة. يا نائما عن صلاة الفجر، إنك لن تطيق هذا العذاب في قبرك، حيث لا أنيس ولا جليس ولا إسعافات ولا أدوية ولا أنوار، فاتق الله في نفسك، فإنك لن تطيق هذا الويل وهذا العذاب. قال ابن عمر رضي الله عنه: كان الرجل منا إذا تخلف عن صلاة الفجر وصلاة العشاء أسأنا فيه الظن، كان يسيئنا الظن بالذي يتخلف عن صلاة الفجر، وكان يهادى بالرجل بين الرجلين وهو مريض حتى يقام في الصف. قال ابن مسعود: ولقد رأيتنا لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فإن قلت: أنا أصلي في بيتي، نقول: يجب عليك أن تحضر الجماعة. فلقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة المتقدم: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب، فأحرق بيوت الذين لا يشهدون الصلاة، فأحرق بيوت الذين لا يشهدون الصلاة. وأيضا تخرج من قوله عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق في المساجد الذي يصلي في بيته لا يدخل في هذا الحديث، ورجل قلبه معلق في المساجد. وأيضا تخسر خسارات عظيمة، يا من تصلي في بيتك فإنك خسران، تخسر خسارات عظيمة، الجماعة بسبع وعشرين درجة وخطوات تخطوها إلى المسجد، لكل خطوتين ترفع لك درجة وتحط عنك سطيئة. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وبه نختم، قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في مسجده تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه بخمس وعشرين درجة. يا من تفضل 25 دينارا على دينار، هذه 25 درجة أفضل من درجة واحدة، وهي أنك تصلي في بيتك، تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه ب25 درجة. وذلك إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا دخل المسجد وصلى، كانت الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. تستغفر لك الملائكة. يا من تصلي في المسجد تدعو لك الملائكة وأنت في صلاة، ما زلت في المسجد، قال عليه الصلاة والسلام: ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لطاعته، وأن يعيننا على هذه الصلاة في جماعة المسلمين، وأن يحيينا عليها ويميتنا عليها ويبعثنا عليها. اللهم فرج عليه هم المهمومين، ويسر عسر المعسرين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم فرج عن اخواننا المستضعفين في غزة وفي فلسطين وفي سائر بلاد العالمين. اللهم اسقنا الغيث وامنا من الخوف ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، والحمد لله رب العالمين.